هذا العون والسداد للقراءة في هذه الرسالة المباركة. التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ المبارك العلامة المحدث الألباني رحمة الله عليه. النوع الثالث من أنواع التوسل بعد النوعين الأوليين وهما التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته والتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله المتوسل. قال: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، اكتب بجوارها الحي، هو دعاء يعني من باب كأن يقع المسلم في ضيق شديد أو تحل به مصيبة كبيرة ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تبارك وتعالى، فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله، فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة، فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه ويزيل عنه همه. فهذا نوع آخر من التوسل المشروع دلت عليه الشريعة المطهرة وأرشدت إليه، وقد وردت أمثلة منه في السنة الشريفة كما وقعت نماذج منه من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: أصاب الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، طبعا لعلك تلاحظ أن على المنبر وضعت بين قوسين لأنها رواية في غير الرواية الأصلية ولكنها صحيحة، قائما في يوم الجمعة قام أعرابي من أهل البدوي من باب كان وجاه المنبر نحو دار القضاء. طبعا كلمة نحو دار القضاء هذه قالها الراوي بعد موت النبي بكثير صلى الله عليه وسلم، فتغيرت الأمكنة والأشياء فكانت هنا دار القضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: وجاع وهلك العياد وهلك الزراع وهلك الشاء. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو حتى رأيت بياض إبطه: اللهم أرثنا اللهم أرثنا اللهم أرثنا. رفع الناس أيديهم معه يقول، ولم يذكر أنه حول الباب ولا استغفر القبلة ولا والله ما نرى السلام من صحابي ولا خزع ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع مثل الزجاج. قال: فطلعت من ورائه أي من وراء سلة سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أنقرت، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى صار السحاب أمثال الجبال، ثم لم يخرج عن الجبال حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها ونزل عن المنبر فصلى، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا. وفي رواية: حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى ما تطلع حتى سالت مساء المدينة. وفي رواية: فلا والله ما رأينا الشمس ستة. وقام ذلك الأعرابي أو غيره. في روايات: ثم دخل رجل من ذلك الباب الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء. وفي رواية: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، وفي طريق يشق المسافر ومنع الطريق وغرق الماء، فدعوا الله يحبسهم السماء صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الرسل والضرب وبطون الأرض ومنابت الشجر. فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السحاب فقرر مثل الجوبة. وفي رواية: فنظرت إلى السحاب فتصدع حول المدينة يمينا وشمالا كأنه إكليل، وفي أخرى: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء، وفي طريق القطرة، وخرجنا نمشي في الشمس يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. وسال الوادي وادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجودي. هذا الحديث كما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه بزيادات وبعض الروايات لم يرد فيه قط أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من على المنبر دعا الصحابة لصلاة العصر جمع تقديم من أجل المطر مع الجمعة، هذا لم يرد. وعليه فلا يجوز شرعا أن يجمع الناس العصر مع الجمعة، فكل من صلى الجمعة لا يشرع له أن يجمع معها العصر ولو كان مسافرا في مطر أو في غير مطر، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة لأنه صلى العصر قبل دخول وقته. أما إن كان مسافرا ولم يصلي الجمعة فله أن يجمع العصر مع الظهر، أما إن صلى الجمعة حتى لو مسافر لا يشرع له ذلك. وطبعا هنا الصحابة رضوان الله عليهم لما نقل لنا هذا الحديث انظر رفع يديه وما حول رداءه ونزل والمطر يتقطر من لحيته وما رأينا الشمس سبت وما كنا نستطيع أن نسير، انظر لهذا التفاصيل، فكيف يليق أن يجمع العصر مع الجمعة ولا ينقله لنا الصحابة؟ لأنه وصل الغباء والجهل ببعض المتكلمين قال لعله صلى ولم ينقله الصحابة، هذه الكلمة في منتهى الخطورة، لأن معنى ذلك تطرق الاحتمال إلى كل الأدلة لعله، ولكن هكذا اتباع الهوى والجهل يؤدي بصاحبه أن يتكلم ويهزي بكلام لا يدري ماذا يقول. فهذا دليل صريح صحيح على عدم مشروعية جمع العصر مع الجمعة في المطر الشديد، فمن فعل هذا فإن صلاته باطلة. ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقوا. ومعنى قول عمر إن كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أننا كنا نقصد نبينا ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى الله بدعائه، والآن وقد انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا، فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لنا، وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم اللهم بجاه نبينا اسقنا ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اللهم بجاه العباس اسقنا، لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولم يفعله أحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، كما سيأتي الكلام على ذلك بشيء من البسط قريبا إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أيضا ما رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخه بسند صحيح عن التابعي الجليل سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرشي، فنداه الناس فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد على المنبر فقعد عند رجليه، هي الضمير عائد على مين؟ على معاوية، فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد ابن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أو أن طارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت لها ريح فسقطنا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. يبقى هنا معاوية طلب الدعاء من مين؟ من الأسود بن يزيد الجرشي، وهذا إن دل على شيء يدل على التواضع الجم عند معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية صحابي ويزيد كان تابعيا، ولكن الأفضلية يعترف بها الإنسان. وروى ابن عساكر أيضا بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي بالناس فقال ليزيد بن الأسود أيضا قم يا بكاء، زاد في رواية فما دعا إلا ثلاث حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون منهم. فهذا معاوية رضي الله عنه أيضا لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سبق بيانه، إنما يتوسل بهذا الرجل الصالح يزيد بن الأسود رحمه الله تعالى، فيطلب منه أن يدعو الله تعالى ليسقيهم ويغيثهم ويستجيب الله تبارك وتعالى طلبهم. وحدث مثل هذا في ولاية الضحاك بن قيس أيضا. بعد ذلك بطلان التوسل بما عدا الأنواع الثلاثة السابقة. طبعا يبقى كده ثلاث أنواع عليها إيه أخوانا، ها؟ عليها أدلة شرعية من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما سبق تعلم أن التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وجرى عليه عمل السلف الصالح وأجمع عليه المسلمون هو التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته. التوسل بعمل صالح قام به الداعي، التوسل بدعاء رجل صالح. وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف، والذي نعتقده وندين الله تعالى به أنه غير جائز ولا مشروع. كلمة من الشيخ الألباني هنا أكرمه الله فيه خلاف، يعني موجود، ولكن هل معنى فيه خلاف يبقى اختلاف ساغ؟ لا. اكتب عندك قال أبو السعود في مراقيه، قال أبو السعود في مراقيه: وليس كل اختلاف معتبر إلا اختلاف له حظ من النظري. وليس كل اختلاف معتبر إلا اختلاف له حظ من النظري. يبقى خلافيه تمه، اختلفوا في استواء المولى عز وجل، هل هو مستوى بذاته أم استواء معنوي؟ هذا اختلاف فيه. اختلفوا في كثير من أصول العقيدة، هل هذا يعتبر اختلاف؟ لا. فهنا الشيخ هنا ذكر هذا من باب الإخبار إن فيه اختلاف بين أهل السنة وغيرهم. وليس كل اختلاف معتبر إلا اختلاف له حظ من النظر. يقول: لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة، وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة، مع أنه قد قال ببعضه بعض الأئمة، فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده فقط. طبعا المعتمد الذي نحن عليه أن نسبة أي قول إلى إمام من الأئمة لابد أن تكون يغلب على الظن صحة ثبوته، لازم. يعني عزي إلى الإمام أحمد كذا، عزي إلى الشوكاني كذا، لابد أول خطوة هل فعلا الكلام ده صحيح عنه أم لا، لازم. وهذا أهل الاختصاص ودي ميسورة. الأمر الثاني: هل رجع الإمام عن ذلك أم لم يرجع؟ دي مسألة منتهية. طب واحد يقول لك أنا والله وجدت الكلام ثابت عن الإمام كويس، ولكن ما وجدت أن الإمام رجع. يسأل: هل تتبعت كل أقوال الإمام في مظانها أم لا؟ الجواب لا، يبقى تخرس وتسكت، لأن إلى الآن ناس يقولون الإمام النووي يؤول الصفات، مع أن له رسالة مطبوعة ثبوت الحرف والصوت لله. إلى الآن الناس يقولون أبو حنيفة قال بالإرجاء وثبت عنه الرجوع. طيب يبقى بناء على ذلك أن تصف الإمام بقول كذا وكذا وأنت لا تعرف رجع أم لا؟ لا، هذا فيه تجني على الإمام. طيب يبقى العمل إيه؟ هب أنني ثبت القول عنه ولم يثبت عند الرجوع، يبقى في هذه الحالة تلتبس العذر للإمام ولا يبدع ولا ينقص من قدره ولا تتبع في هذا القول. وده المعتمد، هو ده المعتمد يا أخوانا. ورجائي الله يبارك فيكم، وأأمل وكل أمل في الله ثم فيكم، أن نمسك ألسنتنا ولا نخوض مع الخائضين، ولا نخوض مع الخائضين. وليس كل ما يسمع يقال، فلو أنك سمعت كلمة من رجل لعله أخطأ، بل ليس من أهل هذا الفن وطعن في غيره، إياك أن تطير هذه الكلمة، لأنه ليس من أهل الفن. يعني حينما أسمع رجل يجرح رجلا، هل هو فعلا مختص في علم الجرح والتعديل وعنده الضوابط والأصول التي من خلالها يحكم بجرحه أو لا، أم أنني سمعت الكلمة وأطيرها في الآفاق؟ وهذا اللي حدث، وهذا إخواني من الخلط الذي أحذركم منه، لأنه ما هو ممكن إنسان بيتكلم بكلام مغرض أو صاحب هوى، يا رجل أخطأ وأنت سمعت هذه الكلمة تطيرها في الآفاق وتصد الناس عن طلب العلم الشرعي. أهل البدعة في بلادنا أوضح من شمس النهار، وأهل البدعة في كثير من البلاد أوضح من شمس النهار، وأهل السنة كذلك. فإذا سمعت كلاما في رجل ليس مختصا في أحد من أهل العلم فاتق الله ربك وأمسك لسانك، ولا تنقل بل تثبت وتريث واطوي الكلمة، حتى لو نقلتها من باب الاستغراب لا يحل لك. يقول لك والله أنا بغلف، لأن شوف وصل به الجرأة إن هو قال كذا وكذا، لا يحل لك أن تنقل، لأنه ليس من أهل الفن ومن أهل هذا الاختصاص. أرجو أخوانا الله يبارك فيكم أن تفطنوا لهذا الأمر جيدا، حتى لا يسقط الجميع ولا نجد من نطلب عنه العلم. يريد يقول: وأجاز غيره كالإمام الشوكاني التوسل به وغيره من الأنبياء والصالحين. لذلك مثلا كثير نسمع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال بفناء النار، مع أن له رسالة في الرد على من قال بفناء النار. حلها أنت، في رجل قال أن ابن تيمية قال هذا مورد إلا أن يكون جاهلا، لأن الرجل له رسالة، له رسالة في الرد على من قال بفناء النار. هل أنه قال هذا القول خلاص القول يطوى ويردم عليه ولا يذكر؟ لما الرجل رجع عنه؟ ده إن كان قاله فكيف وهو لم يقله؟ ولعلك لما سمعت كلامه أخطأت في فهمك لكلامه. لذلك أقول وأشدد غاية التجديد، نريد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين فهمك لكلام المتكلم وبين نقلك لكلام المتكلم. والله فهمت شيئا وهذا الفهم لا يتفق مع عقيدة المتكلم، احذر أن تنقل فهمك، بل ارجع للشيخ أول. يقول لك أنا سمعت خطبة للشيخ وفهمت منها كده وكده وكده، روح له يا أخي. الرجل يصلي الخمس صلوات جماعة في المسجد، طب زحمة حوالي، روح الفجر لا حد معه في القلب وتكلم. أما نقعد بقى نهرف بما لا نعرف ونقول الرجل يقول بكذا وبكذا، ما هذا الخطأ؟ أخوانا اتقوا الله ربكم، واعلموا أن العبد مهما تكلم بأي كلام ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز، خاصة إذا كان الرجل مشهور له بالاستقامة والإنصاف والمنهج الصحيح. أما أننا ننقل الكلام كلام تلو وكلام تلو وكلام تلو، أنت فهمت والله لعل فهمك أصاب وخطأ. طب وحلها إزاي؟ أهو محمد أروح يا شيخ محمد، سمعت منك كيت وكيت 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 وفهمت كيت وكيت وكيت. قال لك أنت فهمت كده؟ قال لك آه، هو بيحبك. قال لك عند الله الخلف في عقلك، ربنا عوضنا خير في عقلك، ذهب عقله كمان. أنا بقى أنا أقول الكلام ده بس، انتبهوا بارك الله فيكم. لا يكون كل هذا الكلام هذا عن الإمام أحمد أول خطر بعد ذلك لما ثبت عنه، هل هذا الكلام وصف للدليل أم لا؟ ودي منهجنا في كل شيء. يقول وغيره كالإمام الشوكاني التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالحين، ولكننا كشأننا في جميع الأمور الخلافية نضول مع الدليل حيث ضر، ولا نتعصب للرجال، ولا ننحاز لأحد إلا للحق كما نراه ونعتقد، وقد رأيناه بها الحق مع الذين حذروا التوسل بمخلوق ولم نرى لموجزيه دليلا صحيحا يعتد به. طب خليك معي، هب أن الإمام الفلاني أجاز التوسل بغير الأنواع الثلاثة كويس، ولما أجازه كان عنده دليل أو قاعدة أصولية أو قياس. في الحالة دي إحنا نطرح قوله ونشوف الأدلة التي أتى بها. لعل الحديث لا يصح، لعل فيه راوي حديثه لا يصح عند أهل الاختصاص وهو لا يعلم عنه، قبلك. لذلك لما سئل يحيى بن معين عن راو حسنه الإمام أحمد، حسن روايته، وهم يضعفون بل يسقطون روايته. طب ما العمل ده أحمد بن حنبل؟ فقالوا له لم يعرف عنه ما عرفنا، لم يعرف عنه ما عرف. نلتمس العذر للإمام، ولكن اللي بنحضر منه وقت التحذير أن يتبع مع علمك أنه أخطأ بحجة ما هو إمام، اللي هو التعصب المذهبي المقيت الذي لا يدل عليه إلا عدم العلم. يقول ونحن نطالبهم أن يأتون بنص صحيح صريح من الكتاب أو السنة فيه التوسل بالمخلوق، وهيهات أن يجدوا شيئا يؤيد ما يذهبون إليه أو يسند ما يدعونه اللهم إلا شبها واحتمالات سنعرضه للرد عليها بعد قليل. فهذه الأدعية الواردة في القرآن الكريم وهي كثيرة لا نجد في شيء منها التوسل بالجاه أو الحرمة أو الحق أو المكان لشيء من المخلوقات. وهك بعض الأدعية الكريمة على سبيل المثال، يقول ربنا جل شأنه معلما إيانا ما ندعو به ومرشدا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا عن القوم الكافرين. وقال تعالى ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويقول على لسان موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ويقول سبحانه والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام، إلى آخر ما هناك من الأدعية القرآنية الكريمة، وبعضها مما يعلمنا الله تعالى أن ندعو به ابتداء، وبعضها مما يحكيه سبحانه عن بعض أنبيائه ورسوله أو بعض عباده وأوليائه، وواضح أنه ليس فيه شيء من ذاك التوسل المبتدع الذي يدندن حوله المتعصبون ويخاصم فيه المخالفون. فلو كان الدعاء أو التوسل بجاه الأحياء أو بحقهم أو بعلو منزلتهم مشروع، كيف لم يأتي في الكتاب ما يشير إليه؟ ومعلوم أن الكتاب ربنا عز وجل قال فيه تبيانا لكل شيء، أي لكل شيء مما نحتاجه في أمر الدين ليس في الدنيا، تبيانا لكل شيء. كون أنه لم يرد إذا انتقلنا إلى السنة الشريفة نضطر هنا على أسئلة النبي عليه الصلاة والسلام التي اقتضاها الله تعالى لها وعلمها إياها وأرشدنا إلى فضلها وفضلها نراها فضلنا بالمعنويات القرآن السالفة من حيث خلوها من التوسل المبتدع عن مشاق إليه. وهك بعض تلك الأدعية النبوية المختارة، فمنها دعاء الاستخارة المشهور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أصحابه إذ هموا بأمر كما كان يعلمهم القرآن، وهو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير وما وربنا عز وجل لا يخفى عليك شيء، اللهم إن كنت تعلم أي أظهر هذا العلم لنا. وعاقبة أمر وعاجله وآجله فاغفره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإنك تعلم أن هذا أمر شر لي في دين ومعاش، وعاقبة أمر وعاجله واصرفه عني واصرفني عنه واقضي لي الخير حيث كان ثم رضني. ومنها اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمر، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش، وأصلح لي آخرة التي فيها معاد، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. شوف الأدعية فيها غني عن كل دعاء، مش دعاء سجع متكلف فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هذا كله سجع متكلف، بل هو من الاعتداء في الدعاء. والشيء المحزن أن بعض طلبة العلم يجعلون مثل كلام هذا المبتدع خلفية لهواتفهم المحمولة حوار عليك، حوار عليك، اتق الله ربك. صوت المبتدع لابد أن يخمد ويخفض، لا يسمع له ذكر قط. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا علمت الوفاء خيرا لي. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف. ماذا ابقت هذه الدعوه من خيري الدنيا والاخره؟ لا شيء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك لما تبلغنا به جنتك. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل ومحمد، نعوذ بك من النار. ومثل هذه الأدعية في السنة كثير، ولا نجد فيها دعاء واحدا ثابتا فيه شيء من التوسل المبتدع الذي يستعمله المخالفون. ومن الغريب حقا أنك ترى هؤلاء يعرضون عن أنواع التوسل المشروع السابقة، فلا يكادون يستعملون شيئا منها في دعائهم أو تعليمهم الناس مع ثبوتها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة عليها. وتراهم بدلا من ذلك يعمدون إلى أدعية اخترعوها وتوسلات ابتدعوها لم يشرعها الله عز وجل، ولم يستعملها رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم تنقل عن سلف هذه الأمة من أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة. وأقل ما يقال فيها إنها مختلف فيها، فما أقدرهم بقوله تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو خير أدنى بالذي هو خير. ولعل هذا أحد الشواهد العملية التي تؤكد صدق تابعي الجليل حسان بن عطية المحاربي رحمه الله، حيث قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعودها إليهم إلى يوم القيامة. عشان كده اكتب عندك: ومن علامات ظهور البدع، أو من أسباب ظهور البدع عفوا، من أسباب ظهور البدع ترك العمل بالسنة وترك نشرها. ترك العمل بالسنة وترك نشرها. هذا ولم ننفرد نحن بإنكار تلك التوسلات المبتدعة، بل سبقنا إلى إنكارها كبار الأئمة والعلماء، وتقرر ذلك في بعض المذاهب المتبعة، ألا وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قد جاء في الدر المختار على رد المختار، وهو من أشهر كتب الحنفية ما نصه عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه. ونحو الفتاوى الهندية. وقال القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة، قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك. أكره يعني أحرم، ودي لغة الأئمة لا نزاع في ذلك. أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبي يوسف: معقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرم والمشعر. قال القدري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لحق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا. نقله شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة، في رسالة اسمها القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تاني. كان النية إن أنا أأتي بها، ولكن وجدت أن العبد الضعيف لا يتمكن من قراءتها، فقلنا نقرأ هذا في متناول الجميع ورحمة الله على العلامة الألباني. قال الزبيدي في شرح الإحياء: كره أبو حنيفة وصاحبه أن يقول الرجل: أسألك بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرم والمشعر الحرم ونحو ذلك، إذ ليس لأحد على الله حق. وكذلك كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الداعي: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرش. وأجاز أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه. حاضر، نقرأ الهام السوية: إنما أكثرت من هذه النقول لأن كثيرين من متعصبة الحنفية وغيرهم ينكرون صحة هذا القول عن أبي حنيفة، وإذا كان مثل هذا القول يصح عنهم فليس هناك في كتب الفقه شيء يصح عنهم مطلقا، كما لا يخفى على الفقيه العالم بطريقة نقل أقوال الأئمة الحنفية في كتب المذهب. ومن غرائب بعضهم أنهم إذا جوبه بقول الإمام أبي حنيفة هذا صرحوا بأنهم غير ملزمين به، لأنه مخالف للحديث، لأنه قد صح بزعمهم حديث بدعاء الله بغيره، كما في حديث أصحاب الغار وحديث بريدة وقد تقدم، ويفسرونهما على غير الوجه الصحيح. يقولون هذا مع أنهم في منهجهم العام وسبيلهم المعروف غارقون في التقليد إلى آذانهم، ويعرضون عن أي حديث صحيح الإسناد صريح الدلالة إذا كان مخالفا لمذهبهم، فما بالهم يعودون إلى منهجنا هذا حينما سدت في وجوههم سبل الرد علينا من المذهب. ترى هل هذا تناقض منهم أو غفلة أم وهم؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ليردوا الحق الذي نص عليه إمام مذهبهم، لأنه يوفق ما ندعوهم إليه من ترك التوسل بالذات إلى التوسل بالله تعالى وصفاته. وليت شعري: هل هم مستعدون؟ لأن يكون العمل بما صح به الحديث منهجهم في فقههم كله، حتى نطالبهم بعشرات بل بمئات الأحاديث الصحيحة التي خلفوها إلى مذهبهم، وبذلك تتفق وجهة نظرهم مع وجهة نظرنا، أم سيكون شأنهم اتباع الحديث ومخالفة المذهب إذا وافق ذلك الهوى والغرض، والتمسك بالمذهب ومخالفة الحديث إذ لم يوافق ذلك الهوى والغرض. وأما احتجاجهم بحديث بريدة وحديث أصحاب الغار فمردود، لأنهما صريحان في التوسل بالعمل الصالح، وهو الشهادة بالتوحيد في الحديث الأول، وبر الوالدين والعفة عن الحرم والإحسان إلى الأجر في الحديث الثاني. ونحن قد قلنا بذلك، ولم نتعصب لقول أبي حنيفة السابق الذي ينفي ظاهره هذا النوع من التوسل، ولا يلزمنا نحن الأخذ به إذا خالف الحديث، لأن الحديث مقدم عندنا على قوله. وما الخلاف بيننا وبين المقلدة إلا لهذا فيما يظهرون، والله أعلم بما يكتمون. وأما تسميتهم هذا التوسل بدعاء الله بغيره فهي من تدليساتهم الباطلة ومغالطتهم المكشوفة كما لا يخفى على ذوي الألباب. أقول ولكن الأثر المشار إليه بطل ليصح، رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال هذا حديث موضوع بلا شك، وأقره الحافظ الزيلعي في نصب الراية فليحتج به، وإن كان قول القائل أسألك بمعاقد العز من عرشك يعود إلى التوسل بصفة من صفات الله عز وجل، فهو توسل مشروع بأدلة أخرى كما سبق. تغني عن هذا الحديث الموضوع قال ابن الأثير أسألك بمعاقد العز من عرشك، أو أي بالخصال التي استحق بها العرش والعز، أو بمواضع انعقادها منه، وحقيقة معناه بعز عرشك. وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء. فعلى الوجه الأول من هذا الشرح، وهو الخصال التي استحق بها العرش والعز، يكون توسلا بصفة من صفات الله عز وجل فيكون جائزا. وأما على الوجه الثاني الذي هو مواضع انعقاد العز من العرش فهو توسل بمخلوق فيكون غير جائز. وعلى كل فالحديث لا يستحق زيادة في البحث والتأويل لعدم ثبوته، فنكتفي بما سبق اللي هي من باب إيه؟ اثبت العرش ثم انقش، خلاص الحديث باطل ما عادش اتكلم فيه بقى، اثبته الاول. وكما قلنا قبل ذلك، ان الكلام في ثبوت الاحاديث وضعفها لاهل الاختصاص الذي شهد له علماء عصره من الاختصاص بانه اهل لذلك، لان علم الجرح والتعديل والحكم على الاحاديث علم ليس بالهين، فلابد أن نلزم غرزنا ونعرف قدرنا. الفصل الرابع وهو من أهم فصول الكتاب، يبقى احنا دلوقتي انتهينا من أنواع التوسل الثلاثة المشروعة: التوسل بالأسماء والصفات، التوسل بعمل الصالح الذي فعله الرجل، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. هذا الذي دلت عليه الأدلة الأشعرية بالتتبع والاستقراء. بقي في الكتاب الشبهات التي أثارها القوم ضد التوسل الشرعي ليجيزوا التوسل الشركي المبتدع. وحقيقة الأمر إن مسألة الشبهات وإثارتها ضد أهل السنة والجماعة هذا سلاح أهل البدعة، بل سلاح المشركين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز وجل عنهم أي عن مشركي مكة: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمسألة نشر الشبهات دي مسلك قديم سلكه النضر بن الحارث، وسلكه اليهود مع مشركي مكة وطرحوا عليهم الشبهات، ولكن الله عز وجل في كل زمان ومكان يقيض أهل السنة والجماعة الأئمة الثقات الأكابر ليردوا على هؤلاء المبتدع الضالون الأفهم. شبهات والجواب عليها. يورد المخالفون في هذا الموضوع بعض الاعتراضات والشبهات ليدعموا رأيهم الخاطئ ويوهموا العمل بصحته ويلبسوا الأمر عليه. وأعرض فيما يلي هذه الشبهات واحدة إسر واحدة، وأرد عليها ردا علميا مقنعا إن شاء الله بما يقرر ما بينته في الفصل السابق، وينسجم معه ويقنع كل مخلص منصف ويضحض كل افتراء علينا بالباطل، وبالله تعالى وحده التوفيق وهو المستعان. طبعا أصول فهم أدلة الكتاب والسنة لازم تكون حاضرة عندنا. أصول فهم أدلة الكتاب والسنة أربعة. أصول فهم كذا ذكر مرارا، أصول فهم أدلة الكتاب والسنة أربعة. الأول الاعتماد على فهم الصحابة. الصحابة قرأوا النص وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف فهموا، خلاص كما فهمه ابن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمر نفهم. ده الأصل الأول. الأصل الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. الأصل الثالث معرفة مقاصد الشريعة. الأصل الرابع معرفة لغة العرب. اكتب عندك، فإذا اختل أصل ولم تجتمع سيخطأ في الفهم ومن ثم في الحكم. وإن اختل أصل ولم تجتمع اللي هي الأربعة سيخطأ في الفهم وسيضل في الحكم. الشبهة الأولى حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنه، يحتدون على جواز التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم وحقهم بحديث أنس السابق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. فيفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس رضي الله عنه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، وأن توسله كان مجرد ذكر منه للعباس في دعائه وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله، وقد أقره الصحابة على ذلك فأفاد بزعمهم ما يدعون. وأما سبب عدول عمر رضي الله عنه التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بزعمهم وتوسله بدلا منه بالعباس رضي الله عنه فإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير. وفهمهم هذا خاطئ وتفسيرهم هذا مردود من وجوه كثيرة أهمها. يبقى اللي بيقول هذا الكلام قل له والله من سلفك في هذا الفهم؟ سلفك مين؟ لأن نتفق أننا نحن وأنت ليس عندنا آلية للتعامل مع النصوص إلا بذكرها وذكر من شرحها ومن فهمها، ويعني نعترف وما فيش داعي للمكابرة. وهبلك ما فيش داعي للمكابرة، لأن ما في جعبة الحاضرين أعني في مصرنا معلوم، فلا تنخدع برسالة سرقتها وصنفتها ووضعت اسمك عليها وغيرت وبدلت، فوالله علامة البدعة في عنقك أوضح من شمس النهار، فما تغترش، ولكن كن وضيعا حتى يرفعك الله عز وجل. يقول إن من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية الرد على الشبهة، إن من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعض، نعم، ولا يفهم شيء منها في موضوع بمعزل عن بقية النصوص الواردة فيه. لسه إلهاب اللي هي إيه؟ وصول إيه؟ فهم النصوص أجمع. وبناء على ذلك فحديث توسل عمر السابق إنما يفهم على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في التوسل بعد جمعها وتحقيقها، ونحن والمخالفون متفقون على أن في كلام عمر كنا نتوسل إليك بنبينا وإن نتوسل إليك بعم نبينا شيئا محذوفا. كويس، لا بد له من تقدير، يعني كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني إيه؟ هل بدعاء نبينا أم بجاه نبينا؟ والله التقدير محذوف، فنريد هذا المحذوف هو إيه؟ يقول الشيخ هنا، وهذا التقدير إما أن يكون كنا نتوسل إليك بجاه نبينا وإن نتوسل إليك بجاه عم نبينا على رأيهم هم، أو يكون كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا وإن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا على رأينا نحن، ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين ليفهم الكلام بوضوح وجلاء، ولنعرف أي التقديرين صواب لابد من اللجوء إلى السنة لتبين لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم. ترى هل كانوا إذا أجدبوا وقحطوا قبعا كل منهم في داره أو في مكان آخر أو اجتمعوا دون أن يكون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعوا ربهم قائلين: اللهم بنبيك محمد وحرمته عندك ومكانته لديك اسقنا الغيث مثلا، أم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ذاته فعلا ويطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم فيحقق طلبتهم ويدعو ربه سبحانه ويتضرع إليه حتى يسقوا؟ أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقا في السنة النبوية الشريفة وفي عمل الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يستطيع أحد من الخلفيين أو الطرقيين أن يأتي بدليل يثبت أن طريقة توسلهم كانت بأن يذكروا في أدعيتهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا من الله بحقه وقدره عنده ما يريدون، بل الذي نجده بكثرة وتطفح به كتب السنة هو الأمر الثاني. إذا تبين أن طريقة توسل الأصحاب الكرام بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت إذا رغبوا في قضاء حاجة أو كشف نزل أن يذهبوا إليه ويطلبوا منه مباشرة أن يدعو لهم ربهم، أي أنهم كانوا يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليس غير. ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيم. اكتب عندك إذ في الماضي، أي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا فتشمل الماضي والحاضر. ومن أمثلة ذلك ما مر معنا في حديث أنس السابق الذي ذكر فيه مجيء العربي إلى المسجد يوم الجمعة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعرضه له ضنك حالهم وغد أرضهم وهلاك ماشيتهم، وطلبه منه أن يدعو الله سبحانه لينقذهم مما هم فيه، فاستجاب له صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصفه ربه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فدعا صلى الله عليه وسلم لهم ربهم واستجاب سبحانه دعاء نبيه ورحم عباده ونشر رحمتهم وأحيا بلدهم الميت. ومن ذلك أيضا مجيء العربي السابق نفسه أو غيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الجمعة التالية وشكواه له انقطاع الطرقات وتهدم البليان وهلاك المواشي، وطلب منه أن يدعو لهم ربه ليمسك عنهم الأمطار، وفعل صلى الله عليه وسلم فاستجاب له ربه جل شأنه أيضا. ومن ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنه، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم الحديث. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وصلى بالناس فأغاثهم الله تعالى حتى سالت السيول وانطلقوا إلى بيوتهم مسرعين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. فهذه الأحاديث وأمثالها مما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم تبين بما لا يقبل الجدال أو المماراة أن التوسل بالنبي أو بالصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو مجيء المتوسل إلى المتوسل به وعرضه حاله عليه وطلبه منه أن يدعو الله له سبحانه ليحقق طلبه فيستجيب هذا له ويستجيب من ثم الله سبحانه وتعالى له. وهذا الذي بيناه من معنى الوسيلة وهو المعهود في حياة الناس وفي استعمالهم، فإنه إذا كانت لإنسان حاجة ما عند مدير أو رئيس أو موظف مثلا فإنه يبحث عن من يعرفه ثم يذهب إليه ويكلمه ويعرض له حاجته فيفعل وينقل هذا الوسيط رغبته إلى الشخص المسؤول فيقضيها له غالبا. فهذا هو التوسل المعروف عند العرب منذ القديم وما يزال. فإذا قال أحدهم: إني توسلت إلى فلان، فإنما يعني أنه ذهب إلى الثاني وكلمه في حدث ليحدث بها الأول ويطلب منه قضاءها، ولا يفهم أحد من ذلك أنه ذهب إلى الأول وقال له: بحق فلان الوسيط عندك ومنزلتك لديك اقضي لي حالتي. وهكذا فالتوسل إلى الله عز وجل بالرجل الصالح ليس معناه التوسل بذاته وبجاهه وبحقه، بل هو التوسل بدعائه وتضرعه واستغاثته به سبحانه وتعالى. وهذا هو بالتالي معنى قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أي كنا إذا قل نعم يدعو الله لنا جل شأنه. ويؤكد هذا ويوضحه تمام قول عمر رضي الله عنه: وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، أي إننا بعد وفاة نبينا جئنا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه أن يدعو لنا ربنا سبحانه ليغيثنا. ترى لماذا عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، مع العلم أن العباس مهما كان شأنه ومقامه فإنه لا يذكر أمام شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه؟ أما الجواب برأينا فهو لأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير ممكن بعد وفاته، فأن لهم أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم ويشرحوا له حاله ويطلبوا منه أن يدعو لهم ويؤمنوا على دعائه وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأضحى في حال يختلف عن حال الدنيا وظروفها مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فأن لهم أن يحظوا بدعائه وشفاعته فيهم وبينهم وبينه كما قال عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك لجأ عمر رضي الله عنه وهو العربي الأصيل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه في أكثر أحواله وعرفه حق المعرفة وفهم دينه حق الفهم ووفقه القرآن في مواضع عدة، لجأ إلى توسل ممكن، فاختار العباس رضي الله عنه لقربته من النبي صلى الله عليه وسلم ولصلاحه ودينه وتقوى من ناحية أخرى، وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث والسكر، وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يدع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب صحيح.